بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، لقاؤنا مع شيخنا حفظه الله يتجدد في هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه المعاملات في باب النكاح، عند قول المؤلف رحمه الله: باب عشرة النساء. يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في عشرة النساء، والمراد بالعشرة الاجتماع والمخالطة، وهو يريد أن يبين أحكام وآداب العشرة. وقال: باب عشرة النساء. والمراد بالنساء الزوجة أو الزوجات، ليس عموم النساء. فهذا في بيان العشرة بين الزوجين وما يتعلق بذلك من أحكام وآداب. وهذا كما كررنا غير مرة أنه من كمال الشريعة وبديع نظامها وحسن مناهجها، حيث لم تغفل شيئا، فنظمت الحياة عموما فيما يتعلق بالزواج وما يتعلق بالطلاق وما يتعلق بالخلع والفسخ، ثم نظمت ما يكون بين الزوجين مما ينبغي من الآداب والعشرة بالمعروف. ولذا جاء أصل هذا في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. فهذا هو المنهج العام، المعاشرة بالمعروف. والمعاشرة بالمعروف بالإحسان وبما تعارف الناس على أنه خير، ويأتي معنا في بيان ذلك. والمؤلف يقول: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، يعني يلزم أو يجب على كل واحد من الزوجين، من الزوج والزوجة، أن يعاشر الآخر بالمعروف، امتثالا لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. فالعشرة بالمعروف فلا مطل لحق ولا تكره ولا كره لبذله، ولا يتبع ذلك أذى ولا منة. فهذا هو المعروف، فالمعاشرة تكون بالمعروف. قال: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر، عليه أن يبذل هذا الحق. فيقولون: فلا مطل في بذل الحق، لا يؤخر، المطل هو التأخير والتسويف، أن لا يؤدي ما عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وهو أن يؤخر أو أن يقول أعطيك بعد ذلك. فيجب على كل واحد أن يؤدي ما عليه من غير مطل، ولا يبذله كارها، ولا يتكره لبذله، لأن هذا حق عليه، ولا يتبعه أذى، ولا يتبعه أذى لا ي... ولا من، هذا حق عليك، عليك أن تبذله من غير أن تؤذي من بذلت إليه هذا الحق. وبهذا تستقيم الحياة، وهذا معنى كلي، لكن تحته من المعروف أصنافا كثيرة. ويقولون إن ما زاد على الواجب فهو فضل، وهو مستحب، الإنسان عليه حقوق، هذه واجبة، وما زاد على ذلك من حسن العشرة ومن التلطف ومن الرحمة ومن المودة ومن الألفة والمحبة، هذا أمر زائد على ذلك. فهذا هو الحق الذي يجب على الأقل العشرة بالمعروف، وما زاد على ذلك فهو فضل، وهو أمر يزيد في العلاقة الزوجية. يعني لو أن الإنسان قال أنا ما أفعل إلا ما يجب علي من نفقة ومن كسوة، هذا واجب عليه، لكن إذا زاد أهله خيرا فخيركم خيركم لأهله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأنا خيركم لأهلي. فإذا زاد في المعروف كان خيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك، قال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، أوصى الرجال بالنساء، وذلك لضعفهن، المرأة ضعيفة قد تذهب بها الكلمة وتروح وهي كلمة واحدة، وإذا زاد إحسانه إليها كسب قلبها ومودتها ومحبتها. وما من عاقل إلا وهو يريد أن يعيش حياة مستقيمة، حياة طيبة. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإذا ذهبت تقيم كسرت، وكسرها طلاقها. ويقولون المرأة لا تستقيم على حال، وتمام الحال من المحال، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، لا بد أن تجد شيئا. ولذا ذكرنا سابقا أن الطلاق بيد الرجل، لأن الرجل أعطاه الله عز وجل وفرة العقل والرزانة وعدم الاستعجال والتأني في الأمور، ولو كان الطلاق بيد المرأة لطلقت الرجل مرارا في كل يوم. فانظر إلى قسمة الله عز وجل، الطلاق بيد الرجل وهو يزن الحياة وهو الذي ينفق، والله عز وجل خاطبه وأوصاه بالمرأة، فلا بد أن يكون هو أسمى من أن ينظر إلى سفساف الأمور أو ينظر إلى الأمور التي تكدر حياته. المرأة قد تغضب لأمر تافه والرجل فيه أناة، ولذا أمر الله بالمعاشرة بالمعروف، المعاشرة بالمعروف، أن تنظر إذا تعاملت تعاملا هل هذا التعامل الذي تسلكه أنت هو من المعروف أو من المنكر، وهل ترضى هذا التعامل الذي يكون بينك وبين زوجتك أن تعامل به ابنتك أو أن تعامل به قريبتك؟ فلا بد أن تزن الأمور. ولذا من سعة هذه الشريعة أنها قالت المعاشرة بالمعروف بما تعارف عليه الناس، وهذا لا حدود له، يصلح لكل زمان ومكان وفي كل حال، المعاشرة بالمعروف. وهكذا الشريعة في أمور لا تتغير مصالحها ولا تتبدل جاءت بأحكام جازمة فيها، أو أن المكلف لا يستطيع أن يصل إلى مصلحتها ولا إلى غايتها، جاءت الشريعة بأحكام جازمة، افعل كذا اعمل كذا. وأمور أخرى مرنة تتغير مصالحها بتغير الزمان والأحوال والأماكن، فلهذا علقت بالمصلحة العامة بالمعروف، كل ما عده الناس معروفا فهو معروف. إذا كان الرجل ينفق مثلا في هذا البلد ب3000 على المرأة 2000، قد يكون في بلد آخر تحتاج إلى 200 ريال أو ما يعادل ذلك، قد تكون في بلد آخر تحتاج إلى 10,000. فالنفقة بالمعروف والمعاشرة بالمعروف والكسوة بالمعروف وأداء الحقوق بالمعروف. وقالوا إن الحياة لو كانت متعلقة بالواجبات فحسب، فإنها تكون بمثابة الشركة، ادفع خذ هات، ليس هناك حياة، ليس هناك رحمة، ليس هناك مودة. لكن إذا كانت المرأة تعمل أعمالا لزوجها لا تجب عليها، لكنها محبة في زوجها وزيادة في إكرامه وما جعل الله له من حق، فهو كذلك يجب أن يكون في المقابل يبذل حتى تستقيم هذه الحياة. أما مع الحسابات الدقيقة، أنفقت كذا وعملت كذا، هذه تكون كالشركة تماما، كل إنسان يبذل وينظر هل هذا واجب عليه وليس، إن كان واجبا فعل وإن لم يكن واجبا نعم هذا أداء، لكنه ليس كالحياة الكريمة التي يرغب فيها كل إنسان. والآن أصبح الحياة الكريمة هذه مطلب من مطالب حقوق الإنسان، يكون الإنسان يعيش حياة كريمة. ولذا يعني بين الرسول صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجته، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم أو لعظم حقه عليها، تسجد له، لكن لا يجوز السجود إلا لله. وفي مقابل هذا، في بيان هذا الحق، أوصى بالنساء خيرا، فالكريم من أكرمهن، فالكريم من أكرمهن. فينبغي أن تكون المعاشرة بالمعروف، وهذا باب واسع، باب واسع. ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله، فالتكره لبذله دليل على عدم رغبته في الإتيان به، لكن لأنه حق يأتي به. فهنا لم يقتصر على الحقوق، بل بيّن أن الحقوق واجبة، ثم أن يبذله بسماحة نفس وبطلاقة وجه، وهكذا تكون الحياة السعيدة وفقنا الله وإياكم. نعم
آمين. وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها. وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز.
نعم. وإذا تم العقد، عقد رجل على امرأة، تم العقد، قال زوجتك، وقال الآخر قبلت، وتم العقد فهي زوجته، يجب أن تسلم له. ويلزم وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة أن تسلم لزوجها، فيقال هذه زوجتك. وذكر هنا بعض القيود، قال لزم تسليم الحرة إذا كانت حرة، يلزم تسليمها لزوجها، لأن هذه الغاية من الزواج أن تسلم له زوجته التي يوطأ مثلها. فإن كانت هذه المرأة صغيرة لا يوطأ مثلها، وقالوا هذه التي يوطأ مثلها ما كانت بنت 9 سنوات فما فوق، وقال بعض العلماء إنما رد هذا ليس لكونها بنت 9، قد تكون بنت 9 وتبدو صغيرة، وقد تكون بنت 9 وتبدو كبيرة، بحسب الحال التي يوطأ مثلها. فإن كانت تصلح أن يوطأ مثلها، لم تكن صغيرة ولا نضوة الخلقة، بعضها قد تكون ضعيفة في جسمها، فيقول لزم تسليم الحرة. أما الأمة فيأتي الكلام عنها، التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه، إذا طلب قال هذه زوجتي أريد أن أخذ زوجتي. الأمر الآخر أن لا تشترط دارها، بمعنى لو قالت أكون في بيت أهلي لا أذهب مع الزوج إلى داره، فلها شرطها، لأن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا يلاحظ هذه الأمور، إذا تم العقد لزم تسليم الحرة. العلماء قالوا في هذا إن هذه تعتبر زوجة، إذا عقد عليها فهي زوجته، له أن يأتيها، لكن أحيانا لا يكون هناك إعلان، فلو إنسان عقد قبل الزواج مثلا بسنة فهي زوجته، له أن يأتيها، له أن يطأها، هي زوجته. لكن لو فرض أنه جاء إليها ووطئها فحملت منه، أو حملت منه فمات، ستتهم هذه في عرضها، قد لا يقال إن هذا من زوجها. فلهذا قال العلماء إنه له المباشرة فيما دون الفرج، هذا يعني من باب الاستحسان والأفضل، حتى إن بعضهم قال ينبغي أن لا يعقد عليها إلا في الزواج، إلا ليلة الزواج قطعا لهذه القضايا التي تصير، لأن أحيانا يكون في بعض الأزواج سوء، يأخذ هذه البنت يعقد عليها ثم يذهب بها، وهي زوجته بلا شك، ليس هذا حراما إن وطئها، ثم تحمل منه أو يتركها بعد ذلك بعد فترة، فتتهم في عرضها، وربما أنكر حتى هذا الزوج إمعانا منه في الإضرار بها وبسمعتها. فيعني هذا الذي ذكره الفقهاء مقيد بما ذكرنا من درء المفسد. نعم.
وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز،
أي طلب المهلة ليصلح أمره، أمهل العادة يعني مرجع هذا إلى العادة. امرأة طلبت مثلا تأخير الزواج 3 أيام أو الذهاب مع زوجها لتصلح من نفسها أو الزوج، يمهل العادة، قيل 3 أيام وقيل مردها إلى العرف، لأن العادة محكمة، العادة محكمة. فإذا تعارف الناس أن المرأة تصلح نفسها في 3 أيام كانت 3 أيام، في أسبوع كان أسبوعا، في شهر كان شهرا، دون إضرار بالآخر. قال وجوبا، يجب أن ينظر هذه الفترة، لا لعمل جهاز، يعني في فرق بين يصلح الإنسان في نفسه وبين أن يقول أنظروني، قال خذ زوجتك، قال أنظروني أسبوع لعمل جهاز، يعني لعمل مثلا الزواج، يحجز القصر، يفرش البيت وما أشبه ذلك. قالوا لا يمهل. لماذا؟ لأن هذا قال له أن يستمتع بزوجته في أي مكان شاء، يستأجر. وكذلك لو قالوا لا نسلمها لك حتى تؤثث بيتا أو تقيم حفلة، قال ليس له ذلك. وبعض العلماء قال هذا مرده إلى العرف، فإذا تعرف الناس على مثل هذا كان الأمر له ذلك. فقوله لا لعمل جهاز هذا محل نظر، والله أعلم. نعم.
ويجب تسليم الأمة ليلا فقط ويباشرها ما لم يضر أو يشغلها عن فرض.
ويجب تسليم الأمة ليلا، لأن الحرة هي زوجته وهو سيدها، فتكون عنده ليلا ونهارا. أما الأمة فتكون في خدمة سيدها نهارا وعند زوجها ليلا، الأمة هي المملوكة. وبعض العلماء قال إن اشترطوا ذلك وإلا فهي عنده ليلا ونهارا، لكن إذا اشترط ذلك فهذا الشرط يوفى به. نعم. ويباشرها ما لم يضر، ما لم يضر بها، ما لم يضر، أو يشغلها عن فرض، يعني هنا المباشرة عامة ليست خاصة بالأمة، الأمة والحرة، يعني له أن يباشر زوجته ما لم يضر، ما لم يضر يعني في بدنها. رجل أراد هذا حق له، لكن لو كانت هذه المرأة مريضة أو منعت مثلا من الوطء فترة الأطباء، أو كان بها مرض يضر بها، فهذا هنا ليس له أن يباشرها أي بالجماع. وقال أو يشغلها عن فرض، يشغلها عن فرض أو يمنعها من فرض، إما يشغلها عن فرض كان يشغلها عن الصلاة، يريد أن يجامعها حتى يخرج وقت الصلاة، فليس له ذلك. أو يمنعها من الفرض، رجل يأتي إلى زوجته وهي صائمة في رمضان، افترض أنه كان مسافرا ثم جاء إلى بيتي وأراد أن يجامع، ليس له ذلك، فهذا يشغلها عن الفرض أو يصدها عن الفرض. فهذا الضابط، هذه زوجته وتجب معاشرتها بالمعروف، ويجب عليها أن تبذل نفسها له ليستمتع بها، ولا يمنع من ذلك إلا إذا كان هذا الاستمتاع يضرها. فالشرع لا فيه قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. إذا كانت هذه المرأة تتضرر بالجماع مثلا في وقت معين كامرأة عملت عملية أو ما أشبه ذلك، فليس له ذلك لأن هذا يضر بها، والشرع لا ضرر فيه ولا ضرر. أو كان يشغلها عن طاعة من صلاة وصيام أو يمنعها من الطاعة كلية، فهذا ليس له. نعم. وله السفر بالحرة. نعم.
وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، ويحرم وطؤها في الحيض والدبر.
وله السفر بالحرة، يسافر بزوجته، هذا من حقوقه، لكن لو اشترطت عليه ألا تخرج من بلدها فقبل هذا الشرط فليس له أن يسافر بها. نعم.
ويحرم وطؤها في الحيض والدبر.
نعم. ويحرم وطؤها في الحيض لأن هذا محرم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن لا يجوز له أن يأتي امرأته وهي حائض، يعني لا يجامعها في الفرج وهي حائض، لكن له أن يباشر في غير الفرج فهذا جائز له. أما الوطء في الفرج فهو محرم ومغلظ في تحريمه، ولذا يعني ورد في الحديث أنه عليه دينار أو نصف دينار، وهذا محل خلاف، بعضهم قال إذا كان في أوله دينار وفي آخره نصف دينار، وبعضهم قال هو مخير. والدبر وهو محرم، الإتيان الرجل زوجته في دبرها فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم. قالوا ومحل الحرث هو الفرج ليس الدبر، فلا يجوز له أن يطأها، وهذا أيضا مغلظ أمره وملعون صاحبه، فعليه أن يحذر ذلك. نعم.
وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة.
نعم. له إجبار زوجته ولو كانت ذمية أو ولو كانت كتابية، يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية بشروط معلومة، وله إجبارها ولو ذمية. ولو امرأة، رجل تزوج امرأة يهودية أو نصرانية، له أن يجبرها على أن تغتسل من الحيض. وقال ونجاسة، هل النجاسة توجب الغسل أو الغسل؟
الغسل.
توجب الغسل.
الغسل.
يعني نقول وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض وغسل نجاسة. وغسل نجاسة، إذا كان على بدنها أو على ثوبها نجاسة فإنه يتأذى من ذلك، فعليه أن يلزمها وأن يجبرها على أن تغتسل من الحيض وأن تغتسل من النجاسة وأن تغسل النجاسة. نعم.
وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره،
ويجبرها على أخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، كشعر الإبطين أو العانة أو ما أشبه ذلك، وغيره كقص الأظفار، يلزمها بهذا. والنساء الآن يتركن أظافرهن حتى تكون كالمخالب، يزعمون أن هذا من الزينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قص الأظفار من الفطرة، من الفطرة، فصاحب الفطرة المستقيمة هو الذي يقص أظفاره، والذي يتركها بهذا ليس من أصحاب
الفطرة،
الفطرة المستقيمة. ثم لا تترك فوق 40، لابد أن تقص، أو بحسب الحال. يقول وينزمها يعني ويجبرها على أخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. نعم.
ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة،
هذا قاله المؤلف، لا تجبر الذمية على غسل الجنابة، يعني أتى زوجته لا يلزمها أن تغتسل، وهذا الذي ذكره المؤلف هنا خلاف المشهور حتى في مذهب الحنابلة. المشهور في مذهب الحنابلة أنه يلزمها الغسل، أنه يلزمها الغسل حتى لو كانت أجنبية، لو كانت
ذمية
أو من أهل الكتاب يلزمها الغسل، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من 4 وينفرد إن أراد في الباقي.
نعم. ويلزمه أن يبيت عندها في المضجع. هذا المبيت يعني هل هو يبيت في البيت يكون في كل 4 ليالي يكون في البيت، وثلاث ليال يكون خارج البيت؟ ليس هذا المقصود، أن يكون معها في المضجع حتى وإن لم يجامعها، لكن أن يبيت معها في المضجع. ويلزم أن يبيت عند الحرة ليلة من 4 وينفرد إن أراد في الباقي، يعني يكون 3 ليال له أن ينام في أي مكان في البيت. قالوا هذا كما لو كان عنده 4 نساء، فإن أقل الواجب ليلة واحدة، أن يكون عندها في ليلة واحدة، فكذلك لو كانت واحدة. وبعض العلماء قال هذا يعني فيه نظر، أن يقول لو عنده 4 يلزم. نعم هذا صحيح في 4، لكن إذا لم يكن عنده إلا زوجة واحدة، إذا كان هذه الزوجة الواحدة يعطيها كما لو عنده 4، إذن ما الفائدة لها؟ فإذا كان ليس عنده إلا زوجة واحدة يكون معها، أو على الأقل يعاشرها بالمعروف، بما هو معروف، لا نقول إنه لا يجب عليه إلا ذلك، والله أعلم. نعم.
قال: ويلزمه الوطء إن قدر كل 3 سنة مرة.
يعني يلزمه الوطء، الأول كان مجرد مبيت، أما هنا قالوا يلزمه كل 3 سنة، يعني كل 4 أشهر. من أين أتوا بهذا؟ أتوا للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قالوا لو الإنسان آلى من زوجته، حلف ألا يطأ زوجته، فله 4 أشهر، ثم إما أن يعود أو يفارق، إما أن يعود الوقت. قالوا فكذلك الواجب أن يطأها مرة واحدة كل 4 أشهر. وقال بعض العلماء هذا لا يتحدد بال4 أشهر، هذه إيلاء لها حكم، هذا الإيلاء له حكم، والواجب والمعاشرة بالمعروف، الواجب والمعاشرة بالمعروف. نعم.
وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها.
نعم. يقول هنا وإن سافر فوق نصفها، فوق نصف السنة، رجل سافر فوق نصف سنة وطلبت منه الزوجة أن يأتي، فهنا يقول وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى الزوج أحدهما، أي الوطء أو الحضور، الوطء في الأول والحضور في الثاني، فرق بينهما بطلبه. إذن سافر، ذكر هنا أن هذا يعني شروط: أولا أن يكون السفر فوق نصف سنة، يعني 6 أشهر فما فوق. الثاني إذا طلبت قدومه، لأنها لم تطلب قدومه إلا لحاجتها إليه، فإنه إذا لم يأتي ربما وقعت في حرام وتضررت، فطلبت قدومه إليها. وأيضا أن يكون قادرا على أن يرجع إلى أهله، لكن لو كان بعيدا ولا يمكن أن يأتي في هذه الفترة لم يلزمه، وإذا قدر على هذا لزمه. وبعض العلماء شرط شرطا آخر، قال في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجان إليه، قال إذا كان في حج، والحج كان يأخذ مسافة يعني ربما يأخذ 6 أشهر أو أكثر، فلما وصل قالت له ارجع، فهذا لا يرجع. أو في غزو واجب عليه، ويكون هذا متعينا عليه، فهنا لا يلزمه. وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر عليه لزمه. فإن أبى أحدهما، فإن أبى الزوج أحدهما، أحد الأمرين الذي هو ماذا؟ الوطء
والقدوم
في المدة التي ذكرناها في 4 أشهر، أو الحضور إن كان مسافرا، فرق بينهما بطلبها. إذا طلبت الزوجة أن يفرق بينهما، فرق الحاكم بينهما، فرق الحاكم. وقال العلماء ينبغي أن يستشير الزوج، أنه ربما يكون له عذر مقبول في ذلك، والله أعلم. نعم.
قال: وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد، وتكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها، والوطء بمرأة أحد والتحدث به.
نعم، وتسن التسمية يعني عند الجماع، عند الوطء. وقول الوارد يعني وهو يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، لم يضره الشيطان. فقال هذا يستحب. وهذا دائما أريد أن تتنبهوا له إلى عمق هذه الشريعة، يعني الأحكام العظيمة التي جاءت بها من العبادات، الصلاة والزكاة والصيام والحج، وما يتعلق بالبيوع، وما يتعلق بالنكاح وبالطلاق، وما يتعلق بالجنايات من القصاص وغيره، كل هذه لم تترك مثل هذه الآداب. حتى كيف يأتي زوجته، انظر هذه الآداب، كثير منها آداب، ومع هذا لم تهملها الشريعة. وصدق أبي ذر أو غيره قال: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. ولما قال اليهودي لسلمان الفارسي قال: إن نبيكم قد علمكم كل شيء حتى القراءة، قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عفو. علمنا كل شيء، حتى كيف يذهب إلى الخلاء، ماذا يقول إذا دخل، كيف، ماذا يفعل، ثم إذا خرج ماذا يقول. حتى هذه الدقيقة ما أهملتها الشريعة، إذا أراد أن يأكل يسمي، يأكل مما يليه، يأكل بثلاثة أصابع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ حمد الله، أمور لا نقول إنها قليلة لكنها أمور عظيمة. ومن أراد أن يمتثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فله الخير في الدنيا والآخرة
صلى الله عليه وسلم.
هذا هو السعادة الحقيقية، أن تعيش في دين متكامل ومنهج محكم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد، لا أحد. تجد الأنظمة تعنى بالجنايات وتترك العبادات، فيعيش الإنسان جانب من حياته، البناء الشخصي للحياة مفقود. يعني ليس هناك تحذير من الشر حتى يقع فيه، فإذا وقع فيه عالجوه، كيف يعالج هذا؟ أما الإسلام غرس المثل والمعاني العظيمة في نفس المؤمن، لا يصل إلى السرقة إلا بعد أن يتخطى هذه الأمور ويتجاهل هذه التعليمات، لا يصل إلى الزنا إلا بعد أن يتجاهل التعليمات الشرعية. انظر الزنا، كم من الوسائل الوقائية كما يقال التي شرعت، لا يخلو الرجل بالمرأة، لا ينظر الرجل إلى المرأة، كل هذه من باب الوقاية حتى لا يقع في المحرم. أما تقول دعا الرجل مع المرأة ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، أما الشريعة عملت الاحتياطات قبل الوقوع في المحرم ثم عالجت هذا الوضع بطرق كثيرة. أولا في إصلاح ما فسد من قلبي بالتوبة إلى الله عز وجل. عظم مال المسلم، إنسان سرق وقع في الحرام، يتوب إلى الله عز وجل أولا، يرد الحق إلى صاحبه. انظر كيف هذه الأحكام الشرعية. فهنا يعني في هذه الأشياء ذكر العلماء أشياء مما فهموه من الشرع. نعم.
قال وتكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء نعم. بمرأة أحد والتحدث به
الكلام، أن يتكلم أثناء الوطء أو أثناء الجماع، وهذا يعني ورد فيه أحاديث لكن لا تصح. نعم. والنزع قبل فراغها من شهوتها، قبل فراغ المرأة من شهوتها، لأن في هذا تفويت عليها وربما تضررت بسبب ذلك. نعم.
نعم. والوطء بمرأة أحد والتحدث به،
يعني المؤلف أدخله تحت يكره، والكراهة معلوم أنها الكراهة التنزيهية المرادة هنا، لأن إذا ذكرها الفقهاء فهم يريدون الكراهة التنزيهية، وإلا الكراهة قد ترد بمعنى التحريم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يقال والنزع قبل فراغها، والوطء بمرأة أحد والتحدث به، يطأ أمام الناس، قال هذا يكره. طبعا هذا كما قال بعض العلماء يحتمل أن يطأ أمام الناس عاريا، والتعري أمام الناس هذا محرم ليس مكروها، أو يكون مستترا بلحاف ونحوه لكن تظهر حركته، وبعض العلماء رأى أن هذا من باب المحرم، قال والأولى أن يقال ويحرم الوطء بمرأة أحد والتحدث به، تحدث بالجماع، يقول إنه فعل بزوجته كذا وكذا، أو تتحدث الزوجة أن زوجها فعل بها كذا وكذا، فهذا قال بعض العلماء إنه من المحرم، لأنه في صحيح مسلم إن من شر الناس منزلة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يصبح يتحدث بما جرى بينهما، يقول فعلت كذا وفعلت كذا، فهذا يحرم. نعم.
ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما.
نعم، أن يجمع إذا كان رجل عنده أكثر من زوجة، قال يحرم عليه أن يمنع زوجتيه في مسكن واحد، بعضهم قال في مسكن واحد يعني في غرفة واحدة، وقال هذا يحرم. أما إذا كان في بيت واحد وقد يتضرر بسبب ذلك، لأن المرأة تغار من الأخرى ولو لم تكن عندها، كما قالت عائشة ما غرت من امرأة، ما غرت من خديجة رضي الله تعالى وما رأيتها قط، وما رأيتها قط، لكن هذا في المرأة طبعا، وقد تقل وقد تكثر بحسب طبيعة المرأة، لكن أن يأتي بالزوجتين في مكان واحد وربما لو نظر إلى هذه قالت يحبها أكثر، ولو نظر إلى الأخرى لقالت الأخرى كذلك، فهو يعني ويوقع بينهما الشحناء والبغضاء، هذا أمر. فلذا إذا كان البيت واسعا، شخص عنده عمارة وكل واحدة في شقة، هذا لا مانع، وكان البيت واحد وله، نعم،
وله منعها الخروج من منزله ويستحب بإذنه إن تمرض محرمها وتشهد جنازته،
وله منعها من الخروج من منزله، يمنعها أن لا تخرج من المنزل، لأن البيت خير لها، لا تمنع إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن. ولهذا لما سئلت على فاطمة قالت خير للمرأة ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال، هذه المرأة ضعيفة وينكسر قلبها لأدنى الأمور ولأقل الأمور، ربما ترى رجلا عنده مال فتكره زوجها بسبب هذا، أو رجل مثلا رأته قويا جميلا وما أشبه ذلك، فالأولى أن لا تخرج، هذا يعني الأصل، وقرن في بيوتكن، الأصل أن تقر المرأة في بيتها، هذا هو الأصل، وهذا الأصل قد يخالف أحيانا لمصلحة، الأصل أن تقر في بيتها، ومحل المرأة هو بيتها وهي ملكة البيت، المرأة مملكتها بيتها، فهي الذي تتصرف فيه وتعطف على أولادها وتقوم على أمور زوجها، هذا هو الأصل، لكن قد يخالف هذا الأصل أو يستثنى من هذا الأصل لمصلحة ظاهرة، إما تعود للمرأة يعني في العاجل أو الآجل. نعم.
ويستحب بإذنه إن تمرض محرمها وتشهد جنازة،
أن تمرض محرمها يعني كوالدها أو أخيها إذا ليس له من يمرضه ومن يقوم على أمره، تبقى عنده تمرضه، يأذن لها مثلا تكون عند والدها تمرض، أو تذهب إليه في أوقات تمرضه وتشهد جنازته، هذا قال العلماء فيه نظر، لأن المرأة ليس لها أن تتبع الجنائز وهي ضعيفة تتأثر لو رأت قريبا لها ميتا. نعم.
وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته.
وله منعها من إجارة نفسها، امرأة تريد أن تعمل، وهذا من دقة الفقهاء، الآن كثر الكلام عن وظيفة المرأة، هل يعني هو تأجير لنفسها، تعمل معلمة، تعمل طبيبة، تعمل غير ذلك، فيقول له أن يمنعها، هذا إذا لم يكن هناك شرط، لكن لو اشترطت أنها معلم وستبقى في التعليم وأن لا يمنعها من وظيفتها فلها ذلك، ويجب عليها أن يفي به ما لم يكن فيه ضرر عليها. أما لو كانت المرأة تعمل في عمل وهي متبرجة وأمام الرجال ويخشى عليها وهي ضعيفة، فله أن يمنعها لهذا الأمر، وله منعها من إجارة نفسها، تؤجر نفسها لأنه يريد أن يراها في البيت ولا يريد أن تعمل عملا لأنه يخشى عليها الفتنة وما أشبه ذلك. ومن إرضاع ولدها من غيره، رجل تزوج امرأة عندها ولد في سن الرضاع، امرأة توفي مثلا زوجها وهي حامل فتنقضي عدتها بوضع الحمل، فلما وضعت الحمل خطبها رجل وتزوجها وهذا الولد صغير، له أن يمنعها من إرضاعه ويعني لمصلحته أو لغير ذلك، المهم له منعها ومن إرضاع ولدها من غيره. أما لو كان منه هو ليس له أن يمنعها من ذلك إلا لضرورته، إلا لضرورة الولد، كأن يكون هذا الولد لا يقبل حليب إلا حليب أمه، ولو ترك لا تضرر، لا يقبل حليب إلا حليب أمه، في هذه الحالة يعني ليس له أن يمنعها من إرضاعه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. نعم، هو المحرم في الحيض، محرم في الحيض، أما في الاستحاضة فالأصل أنه جائز، أن المستحاضة تفعل ما تفعل الطاهرة، يعني هذا الأصل. نعم.
هذا الأخ يقول أن عليه زكاة مال من سنتين أو أكثر وناوي يدفعها، فهل ينفع أن يدفعها مرة واحدة للعامين السابقين؟
نعم، يجب عليه أن يدفعها الآن، لأن الصحيح أن الزكاة تجب على الفور، فإذا تم الحول للمال كان نصابا وجبت الزكاة في الحال حين بلوغه الحول، فتجب في الحال عليه، فهذا الذي أخرها لمدة سنتين عليه أن يخرجها الآن. نعم، دفعة واحدة.
يقول ما حكم إذا ترك الزوج زوجته من أجل الدعوة حتى وصل إلى 4 أشهر؟
نحن نتكلم عن هذا بخصوص ما لو طلبت الزوجة، إذا كان هو في عمل خير، لكن ينبغي أن لا ينشغل الإنسان عن أهله سواء كان في الدعوة أو في غيرها، لأن في هذا تعريضا لها، تعريضا لها للفتنة، أن يتركها 4 أشهر أو أكثر حتى وإن كان في دعوة، يأتي ويرجع إليها ويكون، وهذا يعني كثير من الناس، ربما البعض يضطر إلى هذا لطلب الرزق وربما للدعوة أو لغيرها، لكنه هم بحاجة، زوجته بحاجة إليه وأولاده أيضا بحاجة إليه، فالبعض يهمل أولاده وزوجته وربما يترتب على هذا مفاسد كثيرة، وسمعنا أشياء كثيرة في هذا الباب بسبب انقطاع الزوج وعدم متابعة الزوج لزوجته وأولاده، يحصل ضرر، فعليه أن يعجل إلى أهله. نعم.
يقول هل يصح الرجوع بعد الطلاق بالجماع؟
نعم،
هل يصح الرجوع بعد الطلاق بالجماع؟
هذا محل خلاف في الرجعة، بعضهم قال يشهد على الرجعة، وبعضهم يرى أن الإشهاد مجرد يعني أمر مستحب، ف فإذا وطئها فهذا رجوع في الصحيح، أن وطأه لزوجته المطلقة في عدتها إذا وطئها فهذا يعتبر رجوع منه بالفعل. نعم نعم الجماع. نعم الجماع. نعم.
الأخ يسأل يقول أبوه توفى وأمه مرأة كبيرة عمرها 77 سنة، هل يقول هل تجلس عند أبنائها بالتناوب كل أسبوع عند أحدهم؟
ماذا؟ نعم السؤال عندك. أولا هي من القواعد من النساء، لكن وجوب الإحداد هذا حتى ولو كان لها 150 سنة يجب عليها، ويجب عليها في بيت الزوجية، هذا واجب. لكن لو خيف عليها أو كانت تخاف من لصوص أو من غير ذلك، أيوة هذا إذا أمكن أن يبقى أحد عندها بالتناوب بدل أن تذهب هي إليهم، فكل أسبوع مثلا يكون عندها أحد الأبناء، كل يوم يكون عندها أحد الأبناء حتى تنقضي العدة، كان هذا أفضل. إذا لم يمكن فلتكون في بيت أحدهم، يعني لا تتنقل في هذه الفترة، الأصل أن لا تخرج. نعم عند بيت أحد الإخوة يرتضونه وتنتقل، أو إلى بيت قريب من بيوتهم. نعم نعم هذا على قيد الحياة، مريض يعني مقعد. لا أولا نعرف العذر، إذا كان هناك عذر يمنعه من أداء الفريضة، ها يعني مثل المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة فأحج عنه، قال نعم. فإذا كان هذا مريض يتضرر بالسفر، لا يستطيع أن يركب الطائرة ولا أن يركب السيارة ولا شيء من هذا، فيجوز أن تحج عنه إذا كنت قد حججت عن نفسك. أما إذا كان قادرا يمكن أن يأتي لكن ما عنده مال، البعض يقول إنه مثلا هو قادر وصحيح لكنه ما عنده مال يحج به، هل أحج عنه؟ كلها العجز عن القدرة المالية هذا لا يجيز الحج، لكن القدرة البدنية نعم يجوز أن تحج عنه. نعم أولا الاختلاط ممنوع، وإذا كانت هذه المرأة تختلط بالرجال فلزوجها أن يمنعها من ذلك أن تختلط بالرجال، لأن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من إحداكن، فالمرأة ضعيفة عقل ودين، ربما رجل يتكلم بكلمة تظن أنها ثناء عليها وربما تنساق وراءه، يعني مثل هذا يجب صيانة لها أن تبتعد عن الرجال. نعم هذا والله تعالى أعلم وصلى الله عليه وسلم.